أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله في علمك وعملك وعمرك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من كان تاركا للصوم ثم تاب هل يصوم الأيام التي أفطرها قبل توبته وجزاك الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا ترك الإنسان صيام رمضان متعمدا فإنه يجب عليه القضاء، وهو مذهب الجمهور رحمهم الله، وذلك لأن الأدلة دلت على شغل الذمة بالصوم، فلا وجه لإسقاطها بالمحتمل. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه التوبة ولا يلزمه الصوم، واحتجوا بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقضه صيام الدهر. وهذا الحديث فيه وجهان عند الأئمة في شرحه. قيل: لم يقضه يعني أنه إذا تعمد فطر يوم من رمضان ثم قضى فإن الله لا ينزل القضاء منزلة الأداء في الأجر والمثوبة ولو كان الدهر كله، إشارة إلى الحسرة وإلى ضياع الخير عليه، لأنه من صام من قضى صيامه جعل الله له الأجر كرمضان، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ودائما السنة تفهم مربوطة بالقرآن، فلما جاء دليل القرآن يدل على أن من قضى معذورا أنه كمن صام في رمضان، ولذلك من صام رمضان واتبعه ستا من شوال نقول إنه حتى ولو كان عليه قضاء يصوم قبل صيام القضاء، لأن القضاء الذي سيقضيه سينزل مكان رمضان، وهذا لأنه معذور في فطره، فكل معذور يكتب له الأجر كاملا. فلما كان هذا الأصل في من يقضي رمضان لنص الآية، جاءت السنة تفرق بين من كان معذورا وبين من كان متلاعبا، فبين أن من تلاعب وتعمد الفطر بدون عذر لا ينزل قضاؤه منزلة الأداء فضلا، أي أنه لم يقضه بحلوله محل اليوم الذي فرط فيه، وهذا من أبلغ ما يكون حسرة وندامة على من فعل ذلك. الوجه الثاني، وهذا مذهب الجمهور على أنه لا يدل على إسقاط القضاء، إنما المراد لم يقضي أي لم ينزل منزلته ولو صام الدهر كله. القول الثاني أن قوله لم يقضي يعني أنه لا يسوغ القضاء، وأن كل من أفطر لو صام الدهر عن يوم واحد أفطر فإنه لا يقضي، فحينئذ لا قضاء عليه. وهذا الوجه مرجوح، والصحيح عند العلماء أنه إذا احتمل النص معنى موافقا للأصل، لأن الذمة ثبت شغلها بيقين وهو الأمر بالصيام، ولما ترددنا وجاء النص محتملا يحتمل أنه يقضي واحتمل أن لا يقضي، بقي على الأصل من لزوم القضاء لأننا على يقين من شغل ذمته، فيلزمه قضاء ذلك اليوم، ولكنه لا ينزل في الفضل منزلة من قضى لعذر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يصوم الذي يعيشون في الأماكن التي يكون فيها النهار طويلا جدا، وكيف يقدرون اليوم من طلوع الفجر للغروب وجزاك الله خيرا؟
هذه المسائل حقيقة بالنسبة للأقليات والمناطق التي يختلف فيها الحال، وأفضل ربطها بكبار العلماء لأنه هي مسألة معروفة وكلام العلماء عليها معروف، ولكن أنا أفضل المسائل التي يحتاج الأقليات أنها تربط بكبار العلماء حتى لا يتشتت الناس في الفتوى، وكل يفتي وكل يجيب. هناك أمر محتم علينا وهو الأدب مع العلماء. المسائل الاجتهادية المشهور فيها الاجتهاد ويترتب عليها مصير جماعة وأمة، هذا فرض من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام سيتعلق ببلد كامل، تكون مرجعية. وهذه نصيحة حتى للذين يسألون ولطلاب العلم الذين يقدمون من هذه الأماكن أو السائلين الذين يقدمون من بلادهم وعندهم مسائل، لأن من واجب الشرع تقديم الأكبر والأعلم والأفضل. أما كل إنسان يسأل عن كل ما بدا له لكل أحد فهذا أنا لا أحبذ وأقول أن المنهجية الأفضل نصيحة لعامة المسلمين، المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد والخلاف فيها معروف بين العلماء رحمهم الله، والفتوى فيها من كل أحد تحدث بلبلة وتشتت. يعني لو قلنا مثلا أنهم يقدرون، هناك قول يقول يعتبرون النهار 12 ساعة، وهذا الأصل أنه 12 ساعة بالنسبة من طلوع الشمس إلى غروبها، قالوا هذا اليقين وهو الزمان المعتدل، ويضاف له الساعة أو الساعة والربع المعروفة في وسط الزمان ما بين تبين الفجر الصادق إلى غروب الشمس، تصبح 13 ساعة ونصف تقريبا أو ثلث. هذا قول قالوا لأنه إذا تعذر الأصل رجع إلى هذا المعروف الذي هو سنة الله عز وجل في الأماكن. القول الثاني يقول ينظرون إلى أقرب البلدان إليهم، فإذا كان أقرب البلدان إليهم يصومون 5 ساعات 4 ساعات، يصومون أغلب النهار، رجع إليهم قالوا يرجعون إلى هذا البلد. والحقيقة مثل ما ذكرنا أن لو أفتيت وأفتى هذا وأفتى هذا، من يتبع هؤلاء؟ ولذلك كثير كنا قبل 15 سنة لا نجد في المسلمين التشتت الذي نجده الآن. كان الناس يرجعون إلى كبار العلماء في المسائل الكبيرة، فالفتوى واضحة وحق الكبير محفوظ، وهو أولى أن يتكلم وهو أولى أن يجتهد، وأصبح الناس في طمأنينة واحترام وتقدير لعلمائهم. لكن اليوم تجد 20 فتوى وتجد 20 قولا، وقل أن تجد إنسانا يرتاح إلى قول، ما إن يقول فلان قال كذا إلا قال له فلان يقول كذا، ثم ينتهون من المسألة لكي يبدأوا هل فلان أعلم أو فلان، وصاحبنا أعلم من صاحبكم وأنتم شيخكم كذا، ثم يبدأ التجريح والكلام في العلماء، فدخل على الأمة فتنة عظيمة. هذا التشتت الموجود في الفتاوى سببه الجرأة على الفتوى وعدم تقديم الأحق. هناك واجب من النصيحة لعامة المسلمين وهم ردهم إلى الأعلم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يراعون هذا في مسائلهم وفتاويهم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالذين يقولون بالتقدير وأنه يرجع إلى الحساب يستدلون بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال، وحاصلوا أنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية أيامه كسائر الأيام. قالوا يا رسول الله، هذا اليوم كسنة، هل تجزينا فيه صلاة وصلاة يوم؟ قال لا، ولكن أقدروا قدره. هذا الحديث يدل على التقدير، لأنه يوم سيستمر سنة كاملة، وهذا يسمونه الزيادة عن المحدود شرعا. فإذا كان قد زاد عن المحدود رد إلى الأصل، فإذا نقص عن المحدود رد إلى الأصل. هذا وجه الاستدلال بحديث الدجال، وهو من أمثل الأقوال في المسألة في التقدير بها. لكن مثل ما ذكرنا أن هذه المسائل مردها إلى أن تضبط بجهة معينة حتى لا يحصل التذبذب والتشتت، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لشاب عقل أمه ويرفع صوته عليها باستمرار، وإذا عتب في ذلك اتهمها بالجهل، مع العلم أنها سيدة متدينة وتحافظ على الصلوات وهو حريص على طلب العلم، وجزاك الله خيرا.
أوصي أخي هذا في الله أن يتق الله عز وجل في أمه، وأن يتق الله عز وجل في برها والإحسان إليها، ولا يجوز للمسلم إذا كان عند والديه أن يرفع صوته عليهما، لأن العلماء رحمهم الله ذكروا أن هذا من العقوق، رفع الصوت في وجه الأم. إذا كان الله يقول ولا تقل لهما أف، ورفع الصوت فيه احتقار وفيه إهانة وفيه أذية للوالدين، ولذلك أوصي أن يتق الله عز وجل. ثانيا أوصي أن لا يغتر بكوني طالب علم فيسفه رأي والديه ويتهم بالجهل. الجهل ليس بعدم العلم، ولكن الجهل الحقيقي أن يكون الإنسان عالما ولا يعمل بعلمه، هذا الجهل والجاهلية والإعراض عن الله عز وجل. وقد علمت أن الله فرض عليك برك لأمك، ومع ذلك قابلت هذا البر بالإساءة، فاتق الله عز وجل، وإياك أن يغرك ما أنت فيه من العلم، فإن الله ذكر عن الذين من قبل أنهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلا تستهزئ بمن له حق بناء على ما أعطيته من علم، وهذه دائما تورد الإنسان الموارد، وقد يهلك طالب العلم إذا اغتر بعلمه، بل قد يهلك من هو أفضل منه وهو العالم. فاتق الله عز وجل. ولذلك لا يجوز للابن ولا للبنت أن تحتقر والديها بأنهم ليسوا بمتعلمين وأنهم لم يدخلوا في الدراسة ولم ينالوا الشهادات، وهذه مصيبة يعاني منها الكثير. والله إن الناس عاشوا حياتهم كرماء أعزاء شرفاء بدينهم وقيمهم ومبادئهم، ومن ظن أن شهادة هي التي ترفع فقد أخطأ ظنونه. لا يرفعه إلا العمل الصالح، ولا يزكيه إلا ربه، ولا يجله إلا تقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان الناس يعيشون في الكهوف وفي البادية، ليس عندهم جامعات ولا مدارس، ولكنهم بمبادئهم وأخلاقهم أرفع من كثير ممن أخذ الشهادات اليوم. تجد الرجل منهم فقيرا مدقعا مرقع الثياب حافي القدم، إذا جاءه الضيف قد يكون ليس عنده حتى طعاما يأكله، وإذا جاءه الضيف ذهب يتسلف ذبيحة من أجل أن يكرمه، وإذا جاءه الرجل قاتلا لأبيه أو أخيه أو قريبه، بمجرد أن يطأ فراشه أو يدخل خيمته أو يطعم طعامه نسي ما بينه وبينه من العداوة. هذه هي النفوس التي سمت وعلت. من ظن أن الناس تزكو وترفع بالشهادات هذا مسكين. نعم العلم له شرف، ولكنه بشرط أن لا يؤدي إلى التلف، وأن لا يكون على وجه الترف يتخذ الإنسان مطية لاحتقار الناس وازدراء الناس، بل أقرب الناس منه هو والداه. كم من أناس الآن من كبار السن لم يدخلوا جامعات، ولكنهم بأخلاقهم ومبادئهم وتصرفاتهم وضوابطهم وآدابهم أعلى وأسمى وأزكى من كثير. وهذا يعرفه كل صادق وكل إنسان نزيه عفيف في شهادته وتقييمه للناس. لماذا تحتقر أمك؟ لأنها لم تتعلم. العلم ليس كل شيء إذا لم يصحب بتقوى الله عز وجل ويصحب بالعمل. وإذا كانت هي لم تقرأ ولم تكتب تتهمها بالجهل، فأنت أجهل الجاهلين بإنسانك لحق والديك الذي تعرفه البهائم. أكرمكم الله، فالبهيمة تحن إلى أمها، وهذا قد نسي فضل أمه فاحتقرها وازدراها ورفع صوته عليها. يا هذا انتبه لنفسك، فإن الله عز وجل قد يمهل ولكنه لا يهمل، وإن الله عز وجل قد يترك العاق لوالديه يعق المرة والمرتين والثلاث، ثم تنزل به مصيبة من الله عز وجل من حيث لا يحتسب. أوصيك أن تتقي الله، وأن ترجع إلى والدتك، وأن تلزم قدمها، وأن تسأل أن تعفو عنك، وأن تترك هذا التبجح وهذا التعالي. وهكذا الوالد، البعض يستحي من والده أن يجلس معه ومع زملائه، لأن زملاء الطلاب شهادات وجامعات، ولربما إذا جاء ضيف عنده في البيت يستحي أن يعرض والده على الضيوف. نعم هذه حقيقة، وسببها الجهل، وهذا هو الجهل الحقيقي، أن الإنسان يكفر المعروف وينسى الذمة والعهد. من الذي رباك؟ ومن الذي أطعمك وسقاك بعد ربك؟ ومن الذي سهر عليك الليالي؟ ومن الذي تعب من أجل تعلمك؟ حتى ولو لم يتعب الوالد في تعليمك، فإن للوالد فضلا عليك شئت أو أبيت، فعليك أن تتقي الله في أبيك وأمك. والأم أحق وأولى بالبر، هذا القلب الضعيف الرؤوف الرحيم، عليك أن تتقي الله، وجرح الأم ليس كجرح الأب. ولذلك أوصيك أن تتقي الله عز وجل في أمك، وأن تنتبه لهذه التصرفات، ولست وحدك، بل كلنا مخاطبون أن نعيد النظر في أساليبنا، حتى قلبك لا تدخل أي شعور بأن والدك دونك في المنزلة أو والدتك دونك في المنزلة. الكلام على القبول، ولو حمل الإنسان الصحف وحفظ الكتب ولم يتقبل الله علمه فما هي الفائدة؟ وهل يتقبل الله من العاقين؟ لا يتقبل الله إلا من المتقين. فانتبه، أن يقفل عنك باب الفتح والرحمة والتيسير بسبب عقوقك لأمك. نسأل الله العظيم لنا ولك الهداية وللمسلمين أجمعين، ونسأله تعالى أن يجزي والدينا عنا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزيهما عنا خير ما جزيت والديني عن ولد. اللهم ارفع درجاتهما في المهديين، واخلفهم في عقابهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. ومن كان منهم حيا فأحسن خاتمته، وبارك عمره ورزقه وحوله وقوته، واجزهم عنا خير الجزاء، إنك ولي ذلك وأهل الوفاء. سبحانك لا إله إلا أنت. وإن شاء الله الدرس غدا بعد المغرب. سبحانك اللهم.